قال ابن بطال وغيره في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالبيت طلبا لغرتهم، يعني إشارة إلى عنصر المفاجأة في القتال. وجواز السفر وحده للحاجة، وجواز التنكيل عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة، لأن الأصل أن الدين يسر، ونحن لا ينبغي أن نتعبد بتكلف المسافة. يعني إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق مناهج وسهل، وطريق الآخر وعر فيه يعني الهوام وفيه الأشياء الضارة والسكر وكذا وكذا مما يؤذي ويشق على الناس، فلمجرد اختيار المسافة الإسلام لا يرضى ذلك من المسلمين، أن الإنسان يتكلف المسافة، لكن متى ما اختير بين أمرين يختار أيسرهما. واضح؟ فنحن لا نتعبد بتحري المسافة، وإنما نختار الأيسر والأسهل، إلا إذا كان لمصلحة كما في هذا الحديث، حيث اختار الطريق الذي فيه وعر الذي هو وعر لأجل مصلحة راجحة، يعني أوجبت أو استدعت ذلك. وفي هذا الفصل أيضا جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإيجاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، يعني من نسبه إليها ومن لم يعرف الأصل في هذا الشخص فهذا يعذر لأنه لا يعرفه في الحقيقة، أما من يعرفه ويعرف من الأصل أن يستفحل استقامته وأحواله الأصلية ففي هذه الحالة يعني يحكم عليه بما عرف من عادته. لأن خلاء القطوائي لولا خارق العادة لكان ما ظنه صحابته صحيحا، لولا خارق العادة وهو أن حبثاء حابد فيه، لولا هذا الخارق لكان ما ظنه الصحابة بها صحيحا من كونها خلأت، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك، لأنهم قالوا حل فبدروها بغير إذن ولم يعاتبهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القطوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبثها حادث الفيل، وزاد ابن إسحاق عن مكة حبثها عن مكة أو عن حبثها حادث الفيل عن مكة، إشارة إلى يعني ما وقع في قصة الفيل حينما أتى أبرهة النجاشي بجيشه يقصد هدم الكعبة، فلما أراد أن يقترب من الكعبة أو من مكة حبث الفيل فحفر دون ذلك وأرسلت عليهم الطير الأبابيل، فمعنى حبثها الله حبثها حبث الفيل أي حبثها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبث الفيل عن دخولها. ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وقتلهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى كبت الدماء ونهب الأموال، كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين في حديث الفيل وفي هذا الحديث أيضا في الحديبية سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلق منهم ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني يستجرون بإيمانهم أو يظهرون إيمانهم ويعذبون ويستضعفون، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد، يعني إذا دخلوا مكة وحصل قتال وهم لا يعرفون إخوانهم الذين يستجرون بإيمانهم ولا يظهرون به فربما قتلوا إخوانهم دون أن يشعروا، وذلك ما أثار إليه الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم، لو تميزوا لزم عذاب على الكفار، لكن منعهم الله من دخولها وحابثها حابث الفيل حتى لا يحصل قتال تقتلوا إخوانكم المؤمنون في مكة المستضعفين، تقتلوا إخوانكم المؤمنين في مكة الذين هم مستضعفون وأنتم لا تفعلون، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لكن لو كانوا متميزين عنهم لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لكن وجود هؤلاء المستضعفين حرص الله الناقة عن إيه؟ عن الاستطراد والدخول إلى مكة حتى لا يقع هذا القتال. ووقع المهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حادث الفيل على الله سبحانه وتعالى، فقال المراد حادثها أمر الله عز وجل. فهو يعني تحرج أو استبعد جواز هذه الكلمة أن يقال حادثها حادث الفيل إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله، فيقال حادثها الله حادث الفيل. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حادث الفيل ونحوه. وكذا أجاب ابن المنير وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، توقيفية بمعنى كما ذكرنا من قبل أن أمر الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله أوسع من الأسماء الحسنى، من إطلاق الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى توقيفية. لكن عند الإخبار عن أفعال الله هنا يمكن أن يحصل توسع كأن يقال حادث الفيل وغير ذلك من الأفعال أو الصفات. أي نعم. كمثلا والسماء بنيناها بأيدي فليس من أسماء الله الحسنى الباني، فعند الإخبار عن أفعال الله الأمر فيه سعة، كانت هذا والسماء بنيناها بأيدي، لكن ليس من أسماء الحسنى الباني مثلا. أو مثلا ومن تحت السيئات يومئذ فقد رحمته، مثلا لا يستحق منها الوافي. وإن كان لا يسعر منقص أو لا يستمد منقص، لكن من أجاز الاستخاص في الأسماء الحسنى أجاز مثل هذا ما دام ليس فيه يعني ما يسعر بالنقص كالوافي مثلا. نعم. وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، يعني في تشبيه من الجهة العامة، الجهة العامة اللي هي إيه؟ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل المحض وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق المحض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقا. أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره، وهو إيه؟ فإن يحصل قتال يؤدي إلى قتل المؤمنين المستسلمين لإيمانهم. وفيه ضرب المثل واعتبار من بقى إلى المضى. قال الخطابي: معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فتعظيم حرمات الله يعني ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكف عن إراقة الدماء. واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال من الصوفية: علامة الإذن التيسير وعكسه وفيه نظر. الصوفية أخذوا من هذه القصة أو استدل لهم أو لقولهم علامة الإذن التيسير، يعني علامة إذن الله في شيء ما أن ييسره لك، وعلامة عدم إذن الله في أن لا ييسره لك. يقول الحافظ: وفيه نظر. وطبعا نعم فيه نظر، لأن الإنسان يعني يأخذ بأقصى قدر عند شروع الأعمال، وفإن سد باب يحاول باب الآخر، لا يستسلم بذلك. يقول إيه؟ علامة الإذن التيسير وعكسه. نعم. يقول: فقال الناس: حل حل، فألح. فقالوا: خلأت القطواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القطواء وما ذاك لها بكله، ولكن حبسها حادث الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فيه تأكيد القول باليمين، استعمال اليمين لتأكيد القول، فيكون أدعى إلى القبول. واضح؟ فيكون أدعى إلى القبول. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، الحلف في أكثر من 80 موضعا بعدة صيغ، منها هذه الصيغة: والذي نفسي بيده، الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأفعال الله عز وجل أو أسمائه وصفاته. فالحلف عبادة من العبادات القولية، فلا ينبغي أن يحلف إلا بالله، لأن الحلف عبادة، والحلف بالله عز وجل يتضمن إخبارا بأمور العدة، يتضمن إخبارا بأن الله سبحانه وتعالى الذي تحلف باسمه هو المطلع على ما في قلبك والعالم بكل، وهو القادر على، وهو الذي يثيبك إن كنت صادقا ويعاقبك إن كنت كاذبا في هذا اليمين. فهذه الصفات كلها يعني ليست من شأن الذكر، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي الحلف إلا بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كفارة اليمين الذي كذب التي كنت تعود عليها الإنسان أن يكون مبشرة بعدها لا إله إلا الله. يعني لا يجوز الحلف بغير الله حتى لو كان من الملائكة أو من الرجل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال اليمين المصري، يمين المصريين الشهيرة والنبي. هذا لا يجوز ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحلف بغير الله شرك، فضلا عمن يحلف بتربة أمه وتربة أبيه وترفه وأولاده وحياته إلى آخر هذه الأقسام، كل هذا مما لا يجوز. نعم. قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة. طبعا هذا خلافا والحلف يعني ما ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تليق باسم الله عز وجل، مش كل إنسان يحلف، وإنما يضع الحلف في الأمور العظيمة الجليلة. واضح، لأن بعض الناس يتنادون في الحلف بطريقة شديدة جدا، وبعض الناس كما هو حال النصارى بالعكس تماما، يتحرزون أو يتحرزون جدا من الحلف، ويقول لك صدقني صدقني صدقني، ولأنهم ينظرون إلى موضوع الحلف ده لشيء غير رجل طيب. لا، الحلف عبادة، عبادة فيها تعظيم لله عز وجل ما دامت في موضعها وما دامت في الأمور الجليلة والأمور العظيمة. واضح، فلا حرج عن الإخلاص من الحلف إذا كان في موضعه وفي تعظيم الله وليس في الأمور التافهة أو الحقيرة. وهذا من تعظيم اسم الله عز وجل ألا يحلف به إلا في الأمور الجليلة. نعم. ويعفى طبعا عما كان لهوا من الدليل ما يقصده ولم يعقد عليه قلبه في قول تعالى: لا والله تعالى والله نعم والله إلى آخره. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله، أي من ترك القتال في الحرم. وفي رواية ابن إسحاق: لا يسألونني فيها صلة الرحم. ولا شك أن الرحم من جملة حرمات الله. وقيل المراد بالحرمات حرمة الحرم، لأنهم كانوا في الحرم أو على الأقل داخل حدود الحرم، قارب قريب من حدود الحرم. وحرمة الشهر الحرام، لأنهم خرجوا في الإيه؟ في ذي القعدة. وحرمة الإحرام، لأنهم يعني كانوا في حالة إحرام وفي الشهر الحرام وفي الإيه؟ بلد الحرام. هذا القول الأخير فيه نظر، يعني أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم وحرمة الشهر وحرمة الإيه؟ الإحرام. لماذا؟ لأن المشركين لو عظموا الإحرام ما صدوه عن دخول البيت. فهذا القول الذي قاله بعض العلماء أن المقصود لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، من الفاعل هنا؟ يعظمون فيها حرمات الله، الواو تعود على مين؟ على المشركين. فالرسول كان قال: أي خطة يعرضوها علي فيها تعظيم لحرمات الله أجيبهم إليه. فمن الذين يعظمون المشركين؟ ثم لو كان هذا القول راجحا، وهو أن المقصود بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام، لما صدوهم عن البيت، فدل على ان ليس هذا هو يعني المقصود. الا اعطيتهم اياها، يعني الا اجبتهم اليها. ثم زجرها فوثبت، يعني زجر الرسول عليه السلام النقه فوثبت، يعني قامت فعدل عنهم. وفي روايه ابن سعد: فولى راجعا. وفي روايه ابن اسحاق: فقال للناس: انزلوا. قال: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ننزل عليه، لأن المسلمين كانوا قد سبقوا إلى المياه دون المسلمين. فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، على ثمد أي حفيرة فيها ماء مكمول أي ماء قليل. وفي الرواية أو قوله قليل الماء، لأن بعض الناس يقولون إن الثمد لغة هو الماء الكثير، فأضاف قوله على ثمد قليل الماء ليدفع توهم لغة من يقول إن السمد هو الماء الكثير. يتبرده الناس تبرضا، يعني التبرد هو الأخذ قليلا قليلا، والبرد اليسير من العطاء، وقيل هو جمع الماء بالكفين، يعني كلة الماء يجمعونه بالكفين. وذكر أبو الأسود عن عروة قال: وسبقت قريش إلى الماء فنزلوا عليه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية في حر كبير وليس بها إلا بئر واحدة. يقول: فعبر عنه حتى نزل بأقصى الحديبية على سمد قليل الماء يتبرده الناس تبرضا، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه من الإلباس، يعني لم يتركوه يلبس أي يقيم، فلم يلبسه الناس حتى نزحوه، يعني انتهى هذا الماء بسرعة لأن العدد كبير والماء قليل فنزحوه. وسقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطر، فانتزع سهما من كنانته، يعني أخرج سهما من جعبته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه، أن يضعوه في هذا البئر، سهم من كنانة رسول الله السلام يضعوه في هذا البئر، فوالله ما زال يجيك لهم بالري حتى صدروا عنه. فصار الماء في هذا البئر وعظم جدا، وظال يجيك لهم بالري حتى صدروا عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ايضا في قصه الحديبيه في حديث البراء بن عازب في البخاري ايضا انه عليه الصلاه والسلام جلس على البئر في روايه اخرى جلس على البئر ثم دعا باناء فمضمض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال: دعوها ساعه ثم انهم ارتووا بعد ذلك. فيمكن ان يكون الامران وقع مع السهم وايضا مضمضت النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروى الوقدي من طريق اوس انه صلى الله عليه وسلم توضا في الدم ثم افرغه فيها وانتزع السهم ووضعه فيها، وفي روايه اخرى انه تمضمض في ذلك وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فالقاه فيها ودعا تفارق تفارق. وفي حديث جابر: عطس الناس بالحديبيه فبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوه فتوضا منها فوضع يده فيها فجعل الماء يثور من بين اصابعه، وكان ذلك كان قبل حقه البئر، والله تعالى اعلم. وفي هذا القصد معجزات ظاهره، معجزات ظاهره، هذه شك من ايات النبوه، وقد تواتر ثوران الماء من اصابع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من مناسبه. ايضا في هذا الحديث بركه سلاحه وما ينسب اليه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع نبع الماء من اصابعه في عده مواضع غير هذه. قوله يجيك اي يقول بالريح او بالريح حتى قدروا عنه، اي رجعوا رواء بعد وردهم، يعني ما وردوا الماء رجعوا عنه رواء بعدما ارتووا وذهب عطسهم، وزاد ابن سعد حتى وشرفوا بآنيتهم جلوسا على كثير البئر، كان يجلسون على كثير البئر ويعترفوا بإيد الآنية لشدة الارتفاع الماء، لم تكن في الصاع كما كان في الأول وإنما ارتفعت جدا، فجلسوا على كثير البئر بالآنية يأكلون المياه من فضلها. فبينما هم كذلك، هذا فصل آخر من قصة الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطاطين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجد لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهتتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما دستهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفرن الله أمره. فقال بديل: فأبلغهم ما تقول. قول النبي صلى الله عليه أو قول الراوي فبينما هم كذلك إذ جاء بديل فبينهم أو رواية أخرى فبينما هم كذلك إذ جاء بديل وبديل هذا صحابي مشهور في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل إهانة. العيبة العيبة ما توضع فيه الثياب لحفظها الموضع الذي أو الشيء الذي توضع فيه الثياب حتى تحفظ فيه الثياب هذا هو العيبة حتى تحفظ فيه الثياب. والمقصود أنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنهم كانوا موضع النصح له والأمانة على سره وكأنه يعني شبه السطر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب لأن موضع الاتباع الأسرار هو السطر فتبه موضع اتباع السر الذي هو الصدور من الإنسان بالعيبة التي هي موضع سجن الثياب هذا معنى وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأثم لهم على أسرائه وكانوا ينصحون له من أهل شهامة من أهل شهامة. زاد ابن إسحاق في رواية وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة يعني إذا كان هناك حلم أن خزاعة بمؤمنيها وكافريها كلاهما كان ناصحا للرسول عليه الصلاة والسلام هذا معنى هذا الكلام يعني أن خزاعة المؤمنون منهم كانوا عيبة رسول وأيضا منهم المشركون كانوا في حال حلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين له مع كونهم يعني مشركين وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان لمكة. وقع عند الوافدي أن بديلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد غزوت ولا سلاح معك فقال لم نجد لقتال فتكلم أبو بكر فقال له بديل أنا لا أتهم ولا قومي. وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة أصلا كان في خزاعة حلف بينه وبين بني هاشم فاستمر هذا الحلف حتى بعد الإسلام بعد الإسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم واضح. وطبعا هذا يؤخذ منه حكم الشرع وهو جواز استنصاح بعض المعاهدين واهل الذمه يمكن ان يستنصح المعاهد او الذميه اذا جلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربه بايثارهم اهل الاسلام على غيرهم ولو كانوا من اهل دينهم ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاه الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق. واضح الاستعانة هنا بإيه؟ بالرأي فقط بالرأي والمشورة بالاستنصاح وبشرط أن تدل القرائن على نصحهم وأن تشهد التجارب لأنهم يملون ويقبلون أهل الإسلام على غيرهم من الكفر حتى لو كانوا من أهل ملتهم. نعم. يقول فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء ابن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل كهان فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحليبية. طبعا اتخطر على ذكر هذين اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي اتخطر على ذكر هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة اجمع ترجع انسابهم الى هذين الاثنين فيقول اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية نزلوا اعداد مياه الحديبية وجمعوا لك الحديث الاعداد نزلوا أعداد مياه الحديبية الأعداد جمع عد جمع عد وهو الماء الذي لم انقطاع له فهم كانوا سبقوا إلى الماء التي فيها الأبار والمياه الكثيرة التي لا تنقطع سبق إليها هؤلاء المشركون في مكة و نعم طبعا هذا يدل على او يشعر بان الحديبية كان فيها مياه كثيرة وان قريشا سبقوا لم يلون عليها فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على السمد المذكور. ومعهم العود المطاطيش، وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث كما قلنا التجمعات يعني تحديث التجمع، ومعهم العود المطاطيش. العود جمع عائد وهي الناقة ذات اللبن، والمطاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصاب جدا إذا قرأ الأحاديث الطويلة، هذه الأحاديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية من هذه الأحاديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث عذاب القبر وضع حديث تمر بن لب وغيره، ومثل حديث إيه؟ أم زرع، وهكذا تجد طعم اللغة العربية التي نحن محرومون منها الآن في وقت هذا الركام الهائل من الركاكة والعجز والجهل في لغة العرب والعدوان عليها. فعلا نحن نحس بمعنى اللغة العربية لما تكون هذه النصوص الرائعة، ونحس أننا نكاد نكون عاجم حينما نضطر كثيرا لشرح الغريب يعني تخطير الاتحاد في لغة القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق ذوات اللبن، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوا. إما أن خطبوا معهم العود المطاطيل، استحروا معهم حين أتوا إلى حميلية العود المطاطيل النوق ذوات اللبن حتى ايه يشربوا من ألبانها اذا طال الايه مده من الاستقامه هناك، وهذه كنايه عن اصرارهم على عدم السماح له النبي عليه الصلاه والسلام بالدخول الى مكه، وانهم لم يرجعوا حتى يمنعوا. او المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل انه كما بذلك عن النساء معهن الاطفال، العود المطاطيل يعني النساء معهم ومعهن ايضا الاطفال. والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإراقة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار، ويحتمل إرادة المعنى الأعم. وفي بعض الروايات معهم العود المطاطيل والنساء والصبيان، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله امره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. يعني انظروا الى حلاوه الفصاحه وفصاحه النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. يقول ان قريشا نهجتهم الحرب، اي ابلغت فيهم حتى اضعفتهم، اما اضعفت قوتهم او اضعفت اموالهم، فان شاءوا نادتهم يعني جعلت بيني وبينهم مده، مدة حزن يعني يترك الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة. هذا معنى فإن شاءوا ما تتهم، اتفقت معه على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس، أي من كفار العربي وغيرهم. وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية صلح الحديبية فتحا كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا من قبل أنه كان فتحا عظيما جدا لكل معنى الكلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات في قول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأن لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا بدون الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الفرس وبدأ يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم فتح للإسلام أن يخلى بين المسلمين والضعاف وبين الناس، لا تكون لك حواجز وموانع وتشويه وتشميع. إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل توقف أو يعني تحديد لانتشار الدعوة فليس هذا إلا لأن خصومة أعداء الإسلام دائما غير شريفة لا يعرفون معنى الشرف شرف الخصومة. هذا نصر بكل معنى الكلمة. والإسلام إذا مدى في أي مكان أو في أي زمان إذا سمح له بأن يتكلم المسلمون بحرية حقيقية وأن تكلم عليهم الحملات الشيطانية من وقتين للإرهابيين والمتطرفين وهذه الاصطلاحات الغريبة التي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لكن لو حيل بين الناس وبين ذلك وكان المتكلمون باسم الإسلام أناسا على وعي وعلى علم وعلى بصيرة فالغالب أن العلي المخلدين الجهلة من الناس ينقضون أو حتى علماؤهم وعقلاؤهم فإنهم ينقضون ويدخلون في دين الله أصلا. لكن الذي يحصل أقوى سلاح من أسلحة الباطل هو التشويه. التشويه الظالم وعدم معرفة طرف الخصوم. وإلا فلا يمكن للإسلام أن ينهزم أبدا في معركة شريفة لا يمكن. سواء كانت معركة يعني قتالية أو معركة فكرية. في المعركة القتالية لأن المسلم في كل حال لا يهزم. لا ينصر المسلم هزيمة أبدا إذا قتل في سبيل الله. وهذا من الذي دلنا عليه القرآن الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فسيقتل أو يغلب. لم يقل سيهزم أو يغلب أو يغلب، لا قال سيقتل أو يغلب. هذان الخياران هما اللذان سماهما الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الحسنى دي مؤنث إيه؟ أحسن مش حسن، أحسن. واضح يعني معناها أن كلاهما أحسن من بعض. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فهي نص أو التهاب. فالتهاب في الحديثة هو لا يسقط وإنما يرتفع. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا يرتعد أعداء الإسلام دائما من كلمة الجهاد. إذا ذكرت إنهم يرتعدون ويرتعدون. لماذا؟ إنهم ضعفوا في خلال قرون طويلة. ما معنى هذه الكلمة وتأثيرها عند المسلمين الذين يحبون الموت والقتل في سبيل الله كما يحبونهم الحياة ويعبدونها. فالمؤمن لا يمكن عليه هزيمة، فيقتل أو يغلب. يقتل تنصير سليلا أو يغلب يعني وهو هي عزة الدنيا. أما الهزيمة فلا يهزم. واضح. كذلك أيضا في المواقع العلمية والمناظرات العلمية والفكرية إذا تقدر بالنقاش والمناظرة من هو من أهل العلم والبصيرة الحق فلا يمكن أن ينهزم لبعض حجة أبدا، ولا يمكن أن يقف الباطل على الإطلاق أمام عالم مسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحاجي الناس بالأدلة. الشيء الوحيد الذي يحصل فيه غير ذلك هو التشويه المتعمد وتنكير الناس لصدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالحيل الشيطانية أو بالقهر أو غير ذلك من الأساليب غير الشريفة كما قلنا. أيضا فلذلك هذه العبارة الحريفة في غاية الأهمية: لا تمرن عليكم مرور الكرام فإن شاءوا ما دفتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. يضع الناس يستمعون دعوتي بدون تشويه وبدون حمية جاهلية وبدون فضل عن سبيل الله. هذا هو جوهر الفتح في صلح البلدين. أي نعم. فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا. فإن أظهر ويا للفصاحة، يا للفصاحة يعني خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يقول لهم: فإن أظهر فإن شاءوا، فإن أظهر فإن شاءوا. هذا شرط بعد شرط. فإن أظهر شرط وإن شاءوا إيه؟ شرط. أنا جاي بعد ذلك شرط. فبين الجواب جواب مقدر في الأولى بالذات شرط بعد شرط والتقدير. فإن ظهر فإن ظهر غيرهم علي تفاهم المؤنة، يعني من اتفق على هذا الصلح وهذه المدة. فإن أحد من المشركين غير هؤلاء القرشيين الذين يعاهدونني في هذا الصلح أتى وغلبني وقضى علي فقد كفاهم المؤنة وأراحهم مني. وإن أظهر أنا على غيرهم فإن شاء أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إلا وقد جموا، يعني قد استراحوا أي خوضوا. وفي رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. حكوا الصراحة في هذه الردة. وإنما ردد الأمر رحضون هنا. هذا أيضا من النظافة ومن السياسة أن نشوف كيفية إقناعهم بأن يقبلوا الصلح. وغرض النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك هو إيه؟ كما قدر في ذات الكلام والذي نفسي بيده ما يسألوني خطبة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم كلام. الهدف هو تعظيم حرمات الله وعدم حصول قتال في الحرم وفي حالة الإحرام وفي سهل الحرام. فإن أظهر فإن تاءوا يعني ويلاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الأمر يعني إيه؟ جعل فيها احتمالين، إما أن يظهر إما أن يعني يحقق الصلح، إما أن يغلبه غيرهم واضح فرضا يعني، وإما أن يظهر هو فيكون قد استفادوا من هذه المدة أنهم يقووا ويستريحوا من القتال خاصة بعد قوله قد نهتكم الحرب. وإنما ردد الأمر مع أنه صلى الله عليه وسلم جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك، فهذا على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم، فهذا نوع من التنزل في النقاش لا يضر صاحب الحق، لا يضر أبا صاحب الحق، لذلك ممكن الإنسان في أثناء مناظرة أو مناقشة يحصل هذا النوع من التخلص والتنزل، لأن هدفك ليس إفحام الخصم وإنما هدفك أن تهديه إلى الحق، فيمكن الإنسان في أثناء النقاش يحصل نوع من التنزل والتحوير العبارة بحيث يحصل إيه جذب هذا الشخص إلى يعني الحقيقة. فقوله عليه السلام فإن أظهر فإن تاءوا يعني قلنا إن هذا ردده الرسول عليه السلام ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. ولهذه النقطة حدث القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه، فإن ظهر غيري عليه فقد فرقوا مني، وإن أظهر أنا فإلساءوا إلى دخلوا فيما دخل فيه الناس. وإن كان وقع التصريح بهذا في رواية ابن إسحاق ونفضه فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وفي رواية الأخرى فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدبا. يقول الحافظ الظاهر من بعض الرواة حدث هذه الجملة اللي هي أن 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 يغلب النبي عليه السلام أو يظهر عليه أحد فحذفوها تأدبا، وإلا بعض الروايات ذكرت فيه فحذفوها تأدبا واقتصروا على قوله فإن أظهر فإن شاءوا دخل فيما دخل فيه الناس. فكما ذكرنا قد يلجأ أو قد يحتاج الإنسان إلى هذا الأسلوب من التنزل في المحاورة والمناقشة، وهناك إشارة كثيرة لهذا في القرآن الكريم مثلا كما في سورة سبع. نعم في سورة سبع وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم ردد الأمر على سبيل الاحتمال، إما أننا نحن على الحق أو أنتم على الحق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا ذكر السورة بهذه الطريقة المحتملة هل يضر الحق شيئا؟ لا يضر، لكن هي فيها استنزال واستدراج للخط لكي يعني يعني ايه يكون اقرب الى امتداد الحق. في حاجه ثانيه؟ نعم قول الشاهد في قصه يوسف وشاهد شاهد من اهلها بدا بالشيء الذي هو اقرب الى هواهم، الشيء الذي هو اقرب الى هواهم، لكن هل يضر هذا يوسف شيئا؟ ما يضر ما دام هو مع الحق. وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. هذا موضع اخر، فهذا نوع من التنزل لاثبات النزاهه لمن تناقشه، فتقديم يعني وضع الامر مع انك جازم بالحق إيه؟ على صوره محتمله في نوع من الاستدراج واستنزال الخصم حتى يعي ما تقول وينقاد الى الحق. وقت أخر نعم قول مؤمن ألف أو وإن يكو كاذبا فعليه كذب، ويطالب أن يعمل عقوله وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هذا دعوة إلى التذكر في أمر موسى عليه السلام والتعامل مع دعوته به بالعقل والمنطق، إن يكو كاذبا فالكذب لن يضره لا يضر أحدا إلا هو فعليه كذب، فبالصبر له هو صادق او يهددكم بنزول عذاب الله وكذا وكذا، اذا خذوا الامر بجديه، وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يصدكم بعض الذي يعرف. هذا من التنزل مع ان موسى عليه السلام حاشاه طبعا من الكذب، ثم أيضا قول المؤمن أيضا يا قومي لكم الملك اليوم وغدينا في الأرض. ثم انظر لقوله فمن ينصرنا كلنا فمن بأس الله إن جاءنا. أيضا في قصة يوسف فبدأ بأوعية به قبل وعي أخيه ثم استخرج الرعي دفعا للتهمة عن نفسه وهكذا. أيضا قوله فإن أظهر فإن كان يقول فإن أظهر فإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن شاء أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإلا فقد جموا إن أصروا على قتاله يكونوا قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك. وإنهم أبوا يعني هذه العروض كلها هو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولئن ذم الله أمره حتى تنفرد ثالثتي وهي صفحة العنق صفحة العنق الثالثة. وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت أي حتى أموت لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في قبري منفردا في قبري. ويحتمل أن يقول أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته يعني أقاتلهم حتى لو لم يبقى أحد يقاتلهم سوايا غيري وحدي فسوف أقاتلهم ولو كنت وحيدا. وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبقها بالأدنى على الأعلى أي أن لي من القولة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت. لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار لقاتلت حتى لو كنت وحيدا فقط، فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بطائرهم في نصر دين الله تعالى؟ يعني لو كنت وحيدا لا أقاتل لهم، فما ذلكم لو لم أكن وحيدا ومعي أتباع وأنصار سوف يبذلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. ولا يمكن أن الله أمره أي لا يمكن أن الله أمره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد. العبارة الأولى اللي هي التي فيها التردد فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس إلى آخره. فذكر الرسول التردد للحكمة التي أشرنا إليها. أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام وإنهم أبوا هو الذي نفسي بيده انظر إلى الجزم والقطع لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله أمره يعني لا ينصرن الله دينه ولا ينصرن الله دينه. يقول الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض. يعني أن التردد الذي وقع أولا ما كان إلا على سبيل الفرض، أما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بأن الله سوف ينفذ أمره وينصر دينه عز وجل. أضف إلى هذا أن النبي عليه السلام أرسل المسلمين عثمان في أثناء هذه المفاوضات لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة أرسله برسالة إلى المستضعفين من المؤمنين ذات المكة أرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام. فهذا معنى إيه من ذلك؟ التبشير طبعا يقع عن علم جازم وهو أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه، فهذا ينضم إلى قوله ولا ينفذن الله أمره يعني أنه كان جازما بالتحقق وعد الله بنصره، وأن التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في أول الأمر. وفي هذا الفصل النجب إلى صلة الرحم، النجب إلى صلة الرحم لأنه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على أنه يجيبهم لأي خطة فيها تعظيم حرمات الله التي منها صلة الرحم. والإبقاء على من كان من أهلها وبذل النصيحة للقرابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. ولا شك هذا يعني التعبير يعني هو وحده درس يستحق أن يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينقذن الله أمره ولينقذن الله أمره. يعني هذه أقوى بكثير والله تعالى أعلم مما يروى في الحديث الضعيف والله يعلم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا اللي تعبره هنا أقوى، وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح. يقول والذي نفسي بيده لا أقاتل أنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا يغلب الله أمره. فقال بنيل فأغلرهم ما تقول، يعني فأذن لهم في الذهاب ليبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم تعلم. فقال سفهاؤهم، بادر بالجنات سفهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكمهم إلا الحمية الجاهلية، فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء، مش عايزين نسمع، لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غووا الرأي منهم هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال اي قوم ألستم بالوارث؟ قالوا بلى. قال أولست بالوارث؟